نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. أبو واقد اسمه الحارث بن عوف، وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة قاله الترمذي، وقد رواه أحمد وأبو يعلى وابن أبي شيبة والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه. قوله عن أبي واقد، تقدم ذكر اسمه في قول الترمذي، وهو صحابي مشهور مات 68 وله 85 سنة. قوله: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وفي حديث عمرو بن عوف وهو عند ابن أبي حاتم وابن مردويه والطبراني قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ونحن 1000 ونيف، حتى إذا كنا بين حنين والطائف. الحديث. قوله: ونحن حدثاء عهد بكفر، أي قريب عهدنا بالكفر، ففيه دليل على أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل هذا، وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، ذكره المصنف رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث العظيم، حديث أبي واقد الليثي رحمه الله رضي الله تعالى عنه، حديث عظيم في هذا الباب، باب التبرك أو التمسح بالبقاع ونحو ذلك، وما لهذا الأمر من خطورة على عقيدة المرء. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن وقوع هذه الأمور هي السنن والطرائق التي يبتلى بها كثير من الناس، إما بسبب دعاة الضلالة، أو بسبب ما يروجه العامة والجهال من قصص وحكايات يبنون عليها مثل تلك الأعمال، أو غير ذلك من الأسباب. وهو أمر لا يسلم منه إلا من عافاه الله تبارك وتعالى وسلمه، وإلا فإن النفوس تفتن بمثل هذه الأشياء وتتعلق بمثل هذه الأوهام والخرافات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. وكلما كان المرء بعيدا عن العلم المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كانت هذه الأمور إليه أقرب، ودخولها عليه أسرع من غيره. ومن عافاه الله وبصره بالكتاب والسنة سلم وعوفي بإذن الله تبارك وتعالى. قوله: ونحن حدثاء عهد بكفر، هذا فيه فائدة أن من كان على ضلالة أو خرافة مدة طويلة من عمره ثم حصلت له الهداية فلا يأمن أن تدخل عليه بقايا مما كان عليه، لا يتنبه لفسادها وبطلانها، وهذا يستفاد منه فائدة عظيمة، ألا وهي أن من من الله عليه بالهداية بعد طول مدة من الزمان في الضلالة أن عليه أن يتقوى في هذه الهداية ليخرج من تلك الضلالة بتفاصيلها، ولئلا يبقى فيه عوالق، وهذا لا يكون إلا بمزيد العلم والتبصر بدين الله تبارك وتعالى. قوله في إحدى الروايات ونحن ألف ونيف، ونحن ألف ونيف، يقصد بهذا العدد من كانوا بهذه الصفة حدثاء عهد، أما الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حنين ممن أسلموا قبل الفتح كان عدتهم 10,000، ومسلمة الفتح الذين شاركوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في حنين كان عدتهم 2,000. فمراده بقوله ونحن ألف ونيف أي من كانوا من مسلمة الفتح. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله وللمشركين سدرة يعكفون عندها، العكوف هو الإقامة على الشيء في المكان، ومنه قول الخليل عليه السلام ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركا بها وتعظيما لها، وفي حديث عمرو كان يناط بها السلاح فسميت ذات أنواط، وكانت تعبد من دون الله. قوله وينوطون بها أسلحتهم أي يعلقونها عليها للبركة. قلت ففيه
نعم. قوله وللمشركين السدرة يعكفون عندها، هذا فيه التنبيه على أنواع الضلالات التي كانت عند المشركين، فذكر أولا العكوف يعكفون عندها، والمراد بالعكوف المكث والإقامة في المكان، فكانوا يعكفون عند تلك السدرة أي يأتي ويقف طويلا خاشعا ملتمسا بوقوفه ذلك نزول بركة عليه، نزول بركة عليه، فكانوا يعكفون عندها. والأمر الآخر ينوطون بها أسلحتهم أي يعلقونها، يعلقون أسلحتهم أي للتبرك، هم بأشخاصهم يعكفون قياما ويطيلون مدة الوقوف متبركين بذلك، والأسلحة تعلق على تلك السدرة طلبا للبركة والتماسا لها، يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال الصحابة من مسلمة الفتح اجعل لنا ذات أنواط أي شجرة نتبرك بها مثل ما يصنع هؤلاء يعلقون عليها الأسلحة ويعكفون عندها، فاشتد إنكار النبي عليه الصلاة والسلام لذلك. فإذا كان لمجرد القول قول هؤلاء لذلك اشتد إنكار النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بالمشابهة الصريحة المشركين وفعل ما هو عين الشرك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله وينوطون بها أسلحتهم أي يعلقونها عليها للبركة. قلت: ففي هذا بيان أن عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك، وبهذه الأمور الثلاثة عبدت الأشجار ونحوها. قوله:
هذه الأمور الثلاثة بها عبدت الأشجار والبقاع والأضرحة والقباب وغيرها. أول ما يبدأ بالتعظيم، أول ما يبدأ بالتعظيم فيعظم ذلك المكان ويزاد في التعظيم له حتى يعطى من الخصائص ما ليس إلا لله تبارك وتعالى، ثم ينتقل إلى العكوف عند هذا المكان المعظم، المكوث الطويل والبقاء في المكان طلبا للبركة عند هذا المكان المعظم، ثم كذلك التبرك به تمسحا أو تعليق المتاع والأشياء عليه على وجه التبرك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. قال أبو السعدات: سألوه أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك. وأنواط جمع نوط، وهو مصدر سمي به المنوط. ظنوا أن هذا أمر محبوب عند الله وقصدوا التقرب به، وإلا فهم أجل قدرا من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فقال
ذات أنواط، يراد بذلك أن يناط عليها، ذات أنواط أن يناط عليها. فقوله ذات أنواط يراد به يناط عليها أي يعلق عليها الأسلحة من أجل التبرك بذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر.
قوله مصدر، وهو مصدر سمي به المنوط، وهذا له نظائر كثيرة، مثل كتاب بمعنى مكتوب، هنا أنواط المراد منوط أي يعلق عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، وفي رواية سبحان الله، والمراد تعظيم الله تعالى وتنزيهه عن هذا الشرك بأي نوع كان مما لا يجوز أن يطلب ويقصد به غير الله تعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل التكبير والتسبيح في حال التعجب تعظيما لله وتنزيها له. إذا سمع من أحد ما لا يليق بالله مما فيه هضم للربوبية والإلهية. قوله إنها السنن بضم السين أي الطرق. قوله قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها، شبه مقالتهم هذه بمقالة بني إسرائيل، بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبده من دون الله، وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد، فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة. ففيه الخوف من الشرك، وأن الإنسان قد يستحسن شيئا.
لأن هؤلاء قالوا اجعل لنا ذات أنواط، ما قالوا اجعل لنا إلها، لكن العبرة بالحقيقة لا بالألفاظ، لأن اجعل لنا ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط هي مثل اجعل لنا إلها، لأن المقصود بهذه الأنواط الاعتقاد فيها والتبرك وطلب البركة من جهتها والعكوف عندها ونحو ذلك. نعم.
ففيه الخوف من الشرك، وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظنه يقربه إلى الله، وهو أبعد ما يبعده من رحمته ويقربه من سخطه، ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من العلماء والعباد مع أرباب القبور من الغلو فيها وصرف جل العبادة لها، ويحسبون أنهم على شيء، وهو الذنب الذي لا يغفره الله.
والفتنة في القبور أشد من الفتنة بالشجر، الفتنة بالقبور أشد، من الفتنة بشجر أو حجر أو نحو ذلك، لما قام في القلوب من محبة عظيمة للصالحين. فالفتنة في القبور شأنها أخطر من الفتنة بشجرة أو حجر أو نحو ذلك. وقوله فيه الخوف من الشرك، هذا واضح، لأن إذا كان هؤلاء إلى جوار النبي عليه الصلاة والسلام ويطلبون هذا الطلب، فكيف بمن هو دونهم؟ كيف بمن هو دونهم في العلم والبعد عن زمن الرسالة والوحي؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي المعروف بأبي شامة في كتاب البدع والحوادث: ومن هذا القسم أيضا ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعمد وسرج مواضع مخصوصة في كل بلد يحكي لهم حاك أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله تعالى وسننه ويظنون أنهم متقربون بذلك، ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لها، وهي من بين عيون وشجر وحائط وحجر.
هذا بيان من أبي شامة رحمه الله لكيفية دخول هذا الضلال على هؤلاء، وأن الشيطان يتدرج بالناس خطوة خطوة في هذا الباب إلى أن يوقعهم في الشرك الصراح. وأول ما يبدأ به فيما يتعلق بالبقاع بتعظيم البقعة، ومن وراء تعظيم البقعة حكاية تنسج أو منام يدعى أو منام أيضا ليس مدعى وإنما هو حقيقة، لكن من وراء ذلك المنام شيطان. ثم يذكر المنام أو تنسج حكاية فيقع عند العامة والجهال تعظيم للبقعة، فإذا وقع التعظيم للبقعة جاء ما وراءها من عكوف وتبرك و عبادة لذلك لتلك البقعة أو لذلك المكان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة كعوينة الحمى خارج باب تومة والعمود المخلق داخل باب الصغير والشجرة الملعونة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلها فما أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث انتهى.
هذا النقل عن أبي شامة نقله ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان، وعقبه بقوله: وقد كان بدمشق كثير من هذه الأنصاب، فقد يسر الله كسرها على يد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذكر من هذه الأشياء العمود المخلق. نعم.
وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى نحو ما ذكره أبو شامة، ثم قال: فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت، ويقولون إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذر أي تقبل العبادة من دون الله، فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له. وسيأتي ما يتعلق بهذا الباب عند قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وفي هذه الجملة من الفوائد أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك، ولا يغتر بالعوام والطغام، ولا يستبعد كون الشرك بالله تعالى يقع في هذه الأمة. فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسنا وطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل: اجعل لنا إلها، فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم؟ والفضل بأضعاف مضاعفة.
وهذا فيه ما تقدم الخوف من الشرك. نعم.
مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة، بل خفي عليهم عظائم الشرك في الإلهية والربوبية فأكثروا فعله واتخذوه قربة. ومنها أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلبتهم كطلبة بني إسرائيل، ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط، فالمشرك مشرك وإن سمى شركه ما سماه، كمن يسمي دعاء الأموات والذبح لهم والنذر ونحو ذلك تعظيما ومحبة، فإن ذلك هو الشرك وإن سماه ما سماه. وقص على ذلك،
وقص على ذلك أي بقية الأشياء، مثل من يسمي الربا فوائد أو أرباح، أو من يسمي الخمر مشروبا روحيا، أو الرشوة إكرامية، أو غير ذلك، فإن الأسماء لا تغير الحقائق والمسميات، الأسماء لا تغير الحقائق والمسميات. فإن سمي الشرك باسم آخر كأن يسمى وسيلة، أو يسمى قربة، أو يسمى شفاعة، يبقى هو الشرك الذي حرمه الله، وهو أعظم الذنوب وأكبرها. وتغيير الأسماء لا يغير الحقائق والمسميات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله لتركبن سنن من كان قبلكم، بضم الموحدة وضم السين، أي طرقهم ومناهجهم. وقد يجوز فتح السين على الإفراد، أي طريقهم، وهذا خبر صحيح، والواقع من كثير من هذه الأمة يشهد له.
قوله هذا خبر صحيح، والواقع من كثير من هذه الأمة يشهد له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أمر مستقبل وهو خبر صحيح، والواقع يشهد له، الواقع يشهد له، أي واقع الناس، لأن هذا الذي ذكر أنه سيحصل حصل طبقا لما ذكر صلوات الله وسلامه عليه. وقوله لتركبن سننا أو سننا من كان قبلكم، هذا خرج مخرج الإخبار ويتضمن الذم لذلك، خرج مخرج الإخبار وهو يتضمن الذم لذلك، هو يخبر عن أمر مستقبل وأنه سيقع، وهو في الوقت نفسه يذم ذلك، مثل قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم، إخبار متضمن للذم، ليس إخبارا مجردا، وإنما متضمن للذم والتحذير والإنذار من ذلك. من هذا القبيل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة عن أمور محرمة لا تقوم الساعة إلا بعد وقوعها، مثل كثرة الزنا وأشياء من هذا القبيل، هذا إخبار عن أمر لا تقوم الساعة حتى يقع، وفي الوقت نفسه هو ذم لذلك وتحذير منه، ذم لذلك وتحذير منه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفيه علم من أعلام النبوة من حيث إنه وقع كما أخبر. وفي الحديث النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه، إلا ما دل الدليل على أنه من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم.
كل ما كان من أعمال الجاهلية المختصة بهم فإنه يحرم التشبه بهم فيها، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره.
قول المصنف أي شيخ الإسلام رحمه الله في المسائل على هذا الباب، قال فيه التنبيه على مسائل القبر، مسائل القبر الثلاثة، هذا الحديث يقول فيه التنبيه على مسائل القبر الثلاثة. المسألة الأولى: من ربك؟ قال وهذا واضح، واضح في الحديث دلالته على هذه المسألة، وأن الرب هو المعبود الذي يجب أن يفرد بالذل والخضوع. قال قلتم الذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعلنا إلها كما لهم آلهة، فهذا واضح دلالته على الرب. قال وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، هذا فيه دلالة على نبوته، لتركبن سنن من كان قبلكم، هذا من علامات النبوة، ففيه ما يتعلق بهذه المسألة. قال وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فأنكر عليهم ذلك لمنافاة ذلك لدين الإسلام، فيؤخذ من الأصل الثالث وهو ما دينك، ما هو ما دينك؟ قال الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد، وهذا يؤخذ من قوله اجعل لنا إلها، لأن من اتخذ إلها لم يكن منه إسلام واستسلام لله تبارك وتعالى بالتوحيد، فيؤخذ من منافاة ذلك للإسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى وفيه أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة خلافا لمن ادعى خلاف ذلك، وفيه الغضب عند التعليم، وأن ما ذم الله به اليهود والنصارى فإنه لنا لنحذره.
أن الشرك لا بد أن يقع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا المقام لتركبن سننا، هذا إخبار عن أمر سيقع في المستقبل، ففيه دليل على أن الشرك سيقع، وجاءت أحاديث أصرح من ذلك، مثل قوله لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمة الأوثان، مثل قوله لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة، ونحو ذلك من الأحاديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى قاله المصنف رحمه الله وأما ما ادعاه بعض المتأخرين من أنه يجوز التبرك بآثار الصالحين فممنوع من وجوه، منها أن السابقين الأولين من الصحابة ومن بعدهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، لا في حياته ولا بعد موته، ولو كان خيرا لسبقونا إليه.
التبرك بفضل النبي عليه الصلاة والسلام وما لامسه وما انفصل من بدنه عليه الصلاة والسلام أو ملابسه أو شعره أو نحو ذلك، هذا أمر خاص به، أمر خاص به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، والصحابة لم يفعلوا شيئا من ذلك مع غير النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأفضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، قد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم في من شهد له بالجنة، وما فعله أحد من الصحابة والتابعين مع أحد من هؤلاء السادة، ولا فعله التابعون مع ساداتهم في العلم والدين وهم الأسوة.
لا يعرف أن أحدا من الصحابة كان يتبرك مثلا بفضل وضوء أبي بكر أو ببصاقه أو بشعره مما كان يفعله الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر هو خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأفضل الأولياء في هذه الأمة وفي جميع الأمم، وهو أفضل الناس بعد النبيين رضي الله عنه وأرضاه، وما كانوا يفعلون معه شيء من ذلك، مما يدل على أن ذلك إنما هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى فلا يجوز أن يقاس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الأمة، وللنبي صلى الله عليه وسلم في حال الحياة خصائص كثيرة لا يصلح أن يشاركه فيها غيره، منها ما كان في حال الحياة يفعله أصحابه كالتبرك بشعره ووضوئه، ومنها أن في المنع عن ذلك سدا لذريعة الشرك كما لا يخفى، والله أعلم.
ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.